بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا وصل للكلام على كتاب كشف الكربة في وصف أهل الغربة للحافظ بن رجب رحمه الله تعالى. تكلم رحمه الله تعالى عن أنواع الغربة في المجلس الماضي، ثم قال عليه رحمة الله عز وجل: وأهل هذا الشأن هم غرباء الغرباء، غربتهم أعز الغربة، فإن الغربة عند أهل الطريقة غربتان، ظاهرة وباطنة. تقدم معنا أن الغربة تشمل جميع معاني الإسلام، فالمسلم الذي يأتي بلا إله إلا الله وبأصول الإسلام ثم وإن قارف ما قارف من الذنوب والمعاصي، هو في الحقيقة وإن كان قد وقع فيما وقع فيه من ذنوب، لكنه بالنسبة لمن كان كافرا بالله عز وجل غريب. وذلك أن أكثر الناس يدينون بغير دين الإسلام، كما قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فدل ذلك على أن أكثر الناس على انحراف عن دين الله عز وجل، إلا من أراد الله تعالى هدايته. ثم المسلم الذي عنده علم هذا غريب بالنسبة لمن لا يعلم من المسلمين، ثم المسلم الذي عنده علم وعمل غريب بالنسبة للذي عنده علم ولا يعمل، ثم الذي يصبر ويرابط في دين الله عز وجل غريب في من كان قبله، ثم الذي يدعو إلى الله عز وجل ويبين دين الله سبحانه وتعالى ويقوم بأمر الله سبحانه وتعالى حق القيام غريب في من عداه. وكذلك الذي عنده همة وسمو الهمة وسمو المراد والغاية الحسنة هو غريب في من تقدم. فالغربة متفاوتة. أهل الصيام في من بين من لم يصم أو لا يكثر من الصيام غرباء. أهل الصدقة وبذل المال في غيرهم غرباء. أهل الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تعالى في من لم يقم بهذه الشعيرة غرباء، وهكذا. وعلى ذلك فقس. يقول رحمه الله تعالى: فإن الغربة عند أهل الطريقة غربتان، ظاهرة وباطنة. المراد بأهل الطريقة أي أهل السلوك والزهد، ظاهرة وباطنة. قال: فالظاهرة غربة أهل الصلاح بين الفساق، وغربة الصادقين بين أهل الرياء والنفاق، وغربة العلماء بين أهل الجهل وسوء الأخلاق، وغربة علماء الآخرة بين علماء الدنيا الذين سلبوا الخشية والإشفاق، وغربة الزاهدين بين الراغبين فيما ينفد وليس بباق. هذه غربة ظاهرة وهي ملحوظة بالعين، ونراها نحن في من حولنا. نجد شخصا مقبلا على الدار الآخرة والعبادة والزهد فهو غريب في من عداه، وآخر آمر بالمعروف والنهي عن المنكر غريب في من عداه، وهكذا. قال: وأما الغربة الباطنة فهي غربة الهمة، غربة الطموح، غربة الغاية. فالناس يتفاوتون في هذه الغربة، هناك من عنده همة عالية ومراد عظيم وقصد أسمى، فهذا غريب وهو أغرب الغرباء. قال: وهي غربة العارفين بين الخلق كلهم، حتى العلماء والعباد والزهاد، فإن أولئك واقفون مع علمهم وعبادتهم وزهدهم، وهؤلاء واقفون مع معبودهم لا يعرجون بقلوبهم عنه، كما هي حال مرتبة الإحسان. وما جعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنها على مرتبتين أو على درجتين. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. هذا الذي وصل إلى مرحلة أنه يعبد الله كأنه يراه هو غريب في من كان قبله، بأنه إن لم تكن تراه فإنه يراك. فالمرتبة العليا أن يعبد الله تعالى كأنه يراه، والمرتبة الأدنى منها أن إن لم يكن يرى الله عز وجل فإن الله تعالى يراه ويطلع على سائر أحواله. فمن جاء بالإحسان على وجه الكمال هو غريب في بقية من جاء بأصل الإيمان وأصل الإسلام ولم يصل إلى مرتبة أهل الإحسان. قال رحمه الله تعالى: فكان أبو سليمان الداراني يقول في صفتهم: وهمتهم غير همة الناس، وإرادتهم الآخرة غير إرادة الناس، ودعاؤهم غير دعاء الناس. وسئل عن أفضل الأعمال فبكى وقال: أن يطلع على قلبك فلا يراك تريد من الدنيا والآخرة غيره. فهمته الله عز وجل، غايته صدق العباد لله عز وجل، فكره دوما معلق بالله عز وجل. قال: وقال يحيى بن معاذ: الزاهد غريب الدنيا والعارف غريب الآخرة. عند أهل التصوف والسلوك يقسمون أهل العلم والعبادة والإقبال على الله عز وجل على مراتب، فيجعلون العارف مرتبة عليا، ثم يأتي من بعده الزاهد، ثم يأتي مثلا مرتبة أدنى من ذلك إلا أن يصل إلى المريد أو الفقير أو غير ذلك. هذه المصطلحات جاءت في المئة الثالثة أو في القرن الرابع، وتعارف عليها أهل السلوك وانتشرت وتسربت إلى أهل السنة، فكان منهم من ربما عنده بعض العبارات التي ربما لم يتقبلها الكثير من أهل العلم، ورأوا بأنها من الشنايع، ورأوا بأنها كما أنهم شنعوا على أهل الرأي كذلك شنعوا على أهل السلوك والتصوف في تلك السنين. ولكن هل حكم التصوف متفق في جميع أحواله؟ الجواب لا، لأن عبارة متصوف وصوفية وما شابه ذلك هذه من العبارات المحدثة، والقاعدة الشرعية التي نبهت عليها مرارا وتكرارا ونقلت فيها كلام أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره، أن كل لفظ محدث لا يجوز إقراره ولا إنكاره حتى يستفصل عن قصد قائله، فإن أبدى معنى باطلا رد جملة وتفصيلا، وإن أبدى معنى حسنا قبل منه المعنى ثم أرشد للمعنى الشرعي ويترك هذا اللفظ المحدث. فالتصوف إن أراد بالتصوف الخرقة والرقاع والقبور وعبادة القبور والحلول والاتحاد والمعاني الباطلة رد جملة وتفصيلا، وإن أراد بالتصوف الزهد والميل إلى الدار الآخرة والعزلة والخمول قبل منه المعنى، وهذا معنى سامي وجاءت به السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفعل السلف الصالح، ولكن نقول له لا تسمي نفسك صوفيا ولا تقول بأن هذا هو التصوف، وإنما قل هو الزهد، قل هو باب الرقاق، قل هو الخمول، قل هو العزلة وما شابه ذلك من الألفاظ، أو السلوك وما شابه ذلك من الألفاظ المقبولة عند أهل العلم. فعلى ذلك ينظر في حال التصوف، التصوف على مر التاريخ مر بدرجات ودركات، فالدرجات تكون إلى الزهد وسمو الهمة، وتكون إلى العزلة، وتكون إلى الخمول والتقشف والبعد عن ترف الدنيا، وتأتي إلى دركات سفلى بأن يقع فيها بعض البدع والخرافات والطقوس التي لم تأتي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأحوال والبدع والعبادات التي أحدثت ولم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا من فعل السلف الصالح. ثم من بعد ذلك نزل التصوف إلى الحضيض الأدنى، إلى الحضيض البعيد، وليس الأدنى بل هو طبقات عدة، وصل إلى الحضيض بأن بلغ إلى أغاية الكفر من الحلول والاتحاد والقول بأنه لا فرق بين الخالق والمخلوق، وأن المخلوق يصل إلى مرحلة يكون فيها هو الخالق متحدين، أو بالعكس أن الخالق يحل في بعض أبدان الأولياء، كل هذا من الكفر البالغ بالله عز وجل، نسأل الله السلام والعافية. فهنا المؤلف رحمه الله تعالى نقل عن يحيى بن معاذ أنه فرق ما بين الزاهد والعارف، وقال الزاهد هو غريب الدنيا وأما العارف فهو غريب الآخرة، يعني همته سامية حتى في الآخرة. قال ويشير إلى أن الزاهد غريب بين أهل الدنيا والعارف غريب بين أهل الآخرة، ولا يعرفه العباد ولا الزهاد، وإنما يعرفه من هو مثله وهمته كهمته. ثم قال رحمه الله تعالى وربما اجتمعت للعارف هذه الغربات كلها أو كثير منها أو بعضها فلا يسأل عن غربته، فالعارفون ظاهرون لأهل الدنيا والآخرة. هذا كما تقدم معنا بأن الغربة بأن الشخص قد تجتمع فيه مجموعة من أنواع الغربات. قال يحيى بن معاذ العابد مشهور والعارف مستور. العابد مشهور كما تقدم معنا لأنه يدخل فيه الأمور الغربة الظاهرة، وأما العارف مستور وليس بذلك المراد بالستر كستر الزنادقة الذين يفعلون الزندقة والكفر في الظاهر ثم يزعمون في الباطن بأنهم أولياء الله عز وجل، هذا غير صحيح، وإنما المراد أنه لا يظهر لنا منه عمل كثير، ولكنه بينه وبين الله عز وجل من صدق الصلة والخبيئة الصالحة ما لا نعلمه، كما جاء في قصة العابد الصحابي الأنصاري رضي الله عنه الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال قبل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فدخل رجل تقطر لحيته من ماء وضوئه، كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا فتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فأقام عنده 3 ليال، ثم أخبر القصة مشهورة، ثم قال إنني بت عندك 3 ليال ولم أرى منك كثير صلاة وصيام، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، فأخبره الرجل بأنه ليس عنده كثير صلاة وصيام، وإنما أنه لا يبات أو لا يبيت الليل إلا وقلبه لا يحمل غلا على أحد من المسلمين، فهذه خبيئة وعمل صالح وهبه الله عز وجل به الجنة، فدل ذلك على أن العارف مستور، بمعنى أن المعرفة الصادقة بالله عز وجل لا تعني كمالات الظاهر، فكمالة الظاهر قد يتفق فيها كثير من الناس، من إعفاء اللحية، من السواك، من لزوم السنة في الثياب، من 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 إلى آخره، تتفق فيها خلق كثير، وهي الغربة الظاهرة. ولكن الكلام في عمارة القلب بمعرفة الله سبحانه وتعالى، المعرفة الحقيقية، الكلام في عمارة القلب بمراعاة حق الله عز وجل في الخلوات، فكثير من الناس يبتلى في الخلوات، كثير من الناس يبتلى في النكبات والمصائب ولا يغني عنه ظاهره شيء. فدل ذلك على أن العبرة بالمعرفة الداخلية، وإن كانت هي مرتبطة بالسلامة الظاهرة. قال: وربما خفي حال العارف على نفسه لخفاء حالته وإساءة الظن بنفسه. المراد بخفاء على نفسه لأنه يظن بأنه مسكين ومقصر وما علم، وهذا حال كثير من العارفين، يرون بأنهم مقصرون في حق الله عز وجل، وأن ليس عندهم من الأعمال إلا القليل، كحال ذلك الأنصاري الذي مر الحديث عنه قبل قليل، يرى بأنه لم يأتي بكثير صيام ولا صلاة، ولكن ما علم بأن هناك عمل هو يعمل به وانطوى عليه جوفه، وهو الذي استحق به أن يكون من أهل الجنة. فكذلك كثير من الناس ربما ما يعلم عن نفسه شيء، ما يعلم عن نفسه شيء، لكن عنده أم يبر بها، عنده جار يرفق به، عنده صديق يحسن صلته، عنده عمل عمله يوم الأيام لو كان غصن شوك رفعه عن الطريق فاستحق بذلك مرتبة الولاية، فغفر الله له وأوجب الله تعالى له بذلك العمل الجنة. قال: وفي حديث سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب العبد الخفي التقي. وهذا يدل على أن الأصل في الأعمال الصالحة الإخفاء، وإن كان الظاهر محمودا وبه يثنى على المرء وبه يميز دينه عن غيره، ولكن لا بد أن يعمر الإنسان باطنه كما أنه يعمر ظاهره. ولذلك جاء في الحديث: إن الله يحب العبد التقي الخفي الغني. فالأصل في الطاعات الإخفاء، ولا يظهر منها إلا ما لا يعمل إلا ظاهرا كصلاة الجماعة والحج وما شابه ذلك، أو ما كان الأحسن به أن يظهره حتى يؤتس به ويقتدى. قال: وفي حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب من عباده الأخفياء الأتقياء، الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا، أولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم. قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: طوبى لكل عبد لم يعرف الناس ولم تعرفه الناس، وعرفه الله منه برضوان، أولئك مصابيح الهدى، تجلى عنهم كل فتنة مظلمة، أي يصونهم الله عز وجل من الوقوع في الفتن لصدق معرفتهم بالله عز وجل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كونوا جدد القلوب خلقان الثياب، يعني يهتم الإنسان بنظافة باطنه أكثر من اهتمامه بنظافة ظاهره، لا كما يصنع الكثير من الناس، ربما يعمرون الظواهر ولكنهم في الحقيقة يفسدون المخابر والصدور ولا يهتمون بها، ربما يعتنون بتجديد نظافة الثياب والسواك واللحية والتجمل والتطيب، ولكنهم يقصرون في تهذيب الروح وصيانتها. والسلف لذلك رحمه تعالى دخلوا في الدين كافة وأخذوا الإسلام من جميع نواحيه، لم يقتصروا فقط على السنن الظاهرة بل حتى السنن الباطنة، فتكلموا عن الغيبة والنميمة والغل والحسد وتهذيب النفوس والرقاق والزهد والخمول وأشياء من طبائع الأرواح، لم يقصر السلف الصالح في بيانها وفي الإرشاد إليها. لذلك ينبغي الإنسان أن يجدد روحه وأن يجدد قلبه وأن يهتم بباطنه كما أنه يهتم بتجديد ظواهره. قال: مصابيح الظلام تخفون على أهل الأرض وتعرفون في أهل السماء، كونوا جدد القلوب خلقان الثياب، مصابيح الظلام تخفون على أهل الأرض وتعرفون في أهل السماء، فهؤلاء أخص أهل الغربة، وهم الفرارون بدينهم من الفتن، وهم النزاع من القبائل الذين يحشرون مع عيسى عليه السلام، وهم بين الآخرة أعز من الكبريت الأحمر، فكيف يكون حالهم بين أهل الدنيا. قال رحمه الله: وتخفى حالهم غالبا على الفرقتين، كما قال تعالى كما قال في الشعر: كما قال: تواريت عن دهري بظل جناحه، فعيني ترى دهري وليس يراني، ولو تسأل الأيام ما اسمي لما درت، وأين مكاني ما فر عن مكاني. هذا الإنشاد من شعر أبي نواس. والقاعدة أن أهل السلوك والتصوف ربما أنشدوا بعض الأبيات التي تنشد في عموم الشعر، بل ربما يكون في خصوص الغزل منه، على معان سامية وعلى محبة الله عز وجل، وهذا محله محل نظر عند أهل العلم، وربما جاء في بعض كلامهم نقد ذلك، وأنه لا يجوز أن ينشد الأبيات الغزلية في حق الله عز وجل، وإن كان من أهل العلم من ربما يتساهل في ذلك على نطاق يسير لا على نطاق واسع، بمعنى أنه يأتي في عرض الكلام في يسيره، يأتي في عرض الكلام في يسيره لا في العادة الدائمة كما هو حال كثير من الذين غرقوا في باب التصوف. ولذلك يذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يخرج إذا خرج في الفلاة قال: وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك القلب بالسر خالية. هو لا يريد بذلك إلا الله عز وجل، وإن كان أصل البيت إنما أنشد في الغزل، وكما سيأتي معنا في بعض كلام رابعة العدوية. قال: ومن ظهر منهم للناس فهو بينهم ببدنه وقلبه معلق بالمنظر الأعلى، كما قال أمير المؤمنين رضي الله عنه في وصفهم، قال: جسمي معي غير أن الروح عندكم، فالجسم في غربة والروح في وطني. قال: وكانت رابعة العدوية رحمه الله تعالى تنشد في هذا المعنى: ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي، وأبحت جسمي من أراد جلوسي، فالجسم مني للحبيب مؤانس، وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي. المراد أنني أجالس الناس بالأشباح، وأما الروح إنما تكون مع الله عز وجل، كما كحال الذي يحب حبيبة له في الدنيا أو محبا له في الدنيا، تجد بأنه مع الناس يحاكيهم ويجالسهم ويؤانسهم، ولكن في الحقيقة هو القلب متعلق بغيرهم، يؤانسه ويذكره ويصفو له، وإن كان فارقه يتألم له ويعتصر، وإن كان يضحك في الظاهر، فدل على أن للروح جهة وكذلك للبدن جهة أخرى، فهم أطلقوها في معنى الغزل والحب، وهنا يستدلون بها على معنى محبة الله عز وجل. قال: وأكثرهم لا يقوى على مخالطة الخلق فهو يفر إلى الخلوة ليستأنس بحبيب، ولهذا كان أكثرهم يطيل الوحدة. وقيل لبعضهم: ألا تستوحش؟ قال: كيف أستوحش وهو يقول أنا جليس من ذكرني؟ وقال آخر: وهل يستوحش مع الله أحد؟ وعن بعضهم: من استوحش من وحدته فذلك لقلة أنسي بربي. بمعنى أن المؤمن في خلوته عندما يخلو بالله عز وجل لا يشعر بالوحدة، الموحد أينما كان لا يشعر بالوحدة، لأنه إن جلس إنما يجلس يذكر الله عز وجل. وقد جاء في الحديث: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه، ومن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. والله تعالى يقول: فاذكروا الله يذكركم. فدل على أن العبد المؤمن أينما كان هو صادق الصلة بالله عز وجل حتى ولو كان في وحدته، ولكن الوحدة لا يطلق المدح فيها ولا الذم حتى نعرف على ماذا انطوت. الوحدة والعزلة والانفراد عن الناس لا يطلق فيه مدح ولا ذم حتى نعرف على ماذا انطوى هذا. وقد جاء في الحديث: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. فدل ذلك على أن ننظر على ماذا أنت اعتزلت، فإن كنت قد اعتزلت على زهد فأبشر بالخير، وإن كنت قد اعتزلت على علم فأبشر بالخير، ولكن الخوف كل الخوف أن يغيب عن الإنسان الزهد والعلم في عزلته. وقد قيل: العزلة بغير عين العلم زلة، والعزلة بغير زاي الزهد علة. فالذي يعتزل على الناس بغير علم هذا سوف يأتي من ورائها المصائب، وربما ينحرف عن دين الله عز وجل، وربما يتنكب عن دين الله سبحانه وتعالى. وكذلك العزلة بغير زاي الزهد والعفة عن المحرمات والترفه بالدنيا هذه علة لا تزيده إلا شرا وبعدا عن الله سبحانه وتعالى وعن دين الله عز وجل. قال: وكان يحيى بن معاذ كثير العزلة والانفراد، فعاتبه أخوه فقال له: إن كنت من الناس، هذا أخوه يقول ليحيى بن معاذ، إن كنت من الناس فلا بد لك من الناس. هو ما يفكر إلا في الناس والاجتماع مع الناس، ولكن يحيى بن معاذ له تفكير آخر، فقال يحيى بن معاذ: إن كنت من الناس فلا بد لك من الله. حتى ولو كنت من الناس أنت تريد، لا بد لك من الله، لا بد أن يكون لك، يعني لا يشغل الإنسان أحوال الدنيا واشتغال بالدنيا على أن يخلو بربه عز وجل ويحاسب نفسه ويكثر من الذكر ويقرأ القرآن ويتأمل في ملكوت الله عز وجل ويتأمل في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فلا بد للإنسان أن يفتش عن قلبه دوما ويجدد روحه دوما في صلته بالله سبحانه وتعالى. وقيل له: إذا هجرت الخلق مع من تعيش؟ قال: مع من هجرتهم له. وأنشد إبراهيم الأدهم: هجرت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحق إربا لما حن الفؤاد إلى سواك. وعوتب ابن غزوان على خلوته فقال: إني أصبت راحة قلبي في مجالسة من لديه حاجتي، أي ربي سبحانه وتعالى. ولغربتهم من الناس ربما نسب بعضهم إلى الجنون لبعد حاله عن أحوال الناس، كما كان أويس يقال ذلك عنه، لأن الناس لا تعرف حقيقته وهو مقل لمجالستهم ومؤانستهم. ولكن من كان في ظهوره ومخالطته للناس الخير ونشر الدين ونصر السنة يجب عليه أن يقوم بأمر الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز له أن يعتزل عن الناس بهذا السبب. قال: وكان أبو مسلم الخولاني كثير اللهج بالذكر لا يفتر لسانه، فقال رجل من جلسائه: أما جنون صاحبكم؟ فقال أبو مسلم: يا ابن أخي، لكن هذا دواء الجنون. أي تظنني عندما أكثر من الذكر والعبادة والخلوة جنون؟ لا والله، بل هو طب الجنون. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذكر الله حتى يقول مجنون. هذا لا يصح، وهذا لا يصح. الإنسان يذكر الله حتى يقول الناس إنه من الذاكرين، فهم شهداء الله في أرضه. وقال حسن في وصفهم: إذا نظر إليهم الجاهل حسبهم مرضى، وما بالقوم من مرض، لما فيهم من خمول وسكينة وهدوء وتؤدة. ويقول: قد خولطوا وقد خالط القوم، أمر عظيم، هيهات والله مشغولون عن دنياكم. وفي هذا المعنى قال: وحرمة الود ما لي عنكم عوض، وليس لي في سواكم سادتي غرض، وقد شرطت على قوم صحبتهم بأن قلبي لكم من دونهم فرض، ومن حديثي بهم قالوا به مرض، فقلت لا زال عني ذلك المرض. يعني كنت ترون بأن هذا الخمول وهذه السكينة مرض، فلا أزال الله عني هذا المرض، إنما هو في الحقيقة إخبات وإنابة وانكسار بين عظمة الله عز وجل وخوف من ربي سبحانه وتعالى. قالوا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى رجل فقال: استحي من الله كما تستحي من رجلين من صالح عشيرتك لا يفارقانك. يعني هذا يدل على الإنسان ينبغي أن يعظم الحياة، والحياة من عمارة الروح، الحياة من عمارة القلب. فالإنسان يعظم الحياة من الله عز وجل كما أنه يستحي من رجلين صالحين من العشيرة، كذلك يستحي من الله سبحانه وتعالى. والحديث وإن لم يكن يصح يصح، ولكن معناه صحيح. قالوا في حديث آخر قال: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. وفي حديث آخر أنه سئل: ما تزكية النفس؟ قال: أن يعلم أن الله معه حيث كان. فهذا يدل على مرتبة الإحسان التي سبق الإشارة إليها، وهي رأس السلوك ورأس التصوف إن كان معنى التصوف معنى سليم. فرأسه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. وفي حديث آخر عنه قال: ثلاثة في ظل الله يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر منهم رجلا حيث توجه علم أن الله معه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا من جميل استدلال ابن رجب رحمه الله تعالى في تحقيق معنى هذه الرتبة. قال: وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولأبي عبادة البحتري في هذا المعنى أبيات حسنة، لكنه أساء بقولها في مخلوق، وقد أصلحت منها كلمات حتى استقامت على الطريقة. بمعنى أنه أنشد أبياتا فيها من الثناء والإطراء وجعلها في مخلوق، ويا ليته جعلها في وصف الله عز وجل. وهنا ابن رجب ساق هذه الأبيات وعدل فيها ما عدل من ألفاظ يسيرة. قال: كأن رقيبا منك يرعى خواطري، وآخر يرعى ناظري ولساني، فما بصرت عيناي بعدك منظرا يسوءك إلا قلت قد رمقاني، ولا بدرت من في بعدك لفظة لغيرك إلا قلت قد سمعاني، ولا خطرت من ذكر غيرك خطرة على القلب إلا عرج بعناني، إذا ما تسلى القاعدون عن الهوى بذكر فلان أو كلام فلان، وجدت الذي يسلي سواي يشوقني إلى قربكم حتى أمل مكاني، وإخوان صدق قد سئمت لقاءهم وأغضيت طرفي عنهم ولساني، ومن غص أسلى عنهم غير أنني أراك كما كل الجهات تراني. انت بذلك كتاب كشف الكربة عن وصف أهل الغربة للحافظ بن رجب رحمه الله تعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.